أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. ولا شيء مثله، كما بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، هذا في النفي المجمل. النفي نفي مشابهة ومماثلة المخلوقين للخالق، ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين. نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، وهذا فيه رد على المشبهة الذين يشبهون الله بالخالق ويقولون له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، ونفي لمشابهة الخالق للمخلوق كما تدعيه النصارى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين ينفون الصفات وعلى من ينفي الأسماء مع الصفات، وفيه رد أيضا على من ينفي بعض الصفات دون بعض. ولذا يقول الشارح رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه كما أنه جل وعلا ليس له مشابه في الذات كذلك ليس له شبيه في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم، المشابهة اللفظية التي بسببها وقع أهل التعطيل في تعطيلهم، المشابهة اللفظية موجودة، يعني الله جل وعلا سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله جل وعلا حي عليم قادر، وكذلك المخلوق موصوف بهذه الصفات. فالمشابهة في الأسماء فقط، في الأسماء فقط. أما بالنسبة للكيفيات فللخالق من هذا اللفظ ما يخصه، وللمخلوق من هذا اللفظ ما يخصه. فوجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق، وعلم الخالق يختلف عن علم المخلوق، وإن كان الاشتراك في اللفظ دون الاشتراك في المعنى والكيفية. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن، والمشابهة في الكيفية هذه منفية. لكن المشابهة في اللفظ التي يتوصل بها المعطلة إلى نفي الصفات لأنها تقتضي التشبيه، هذا هو المرفوض. ولكن لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل. يقول: أليس لفظ الصفات جمع مؤنث سالم، ويكون علامة نصبه الكسر، والقارئ وفقه الله يفتح المنصوب في قراءة العصر والآن؟ أولا، الصفات جمع صفة، ويعرب جمع المؤنث السالم في حال النصب بالكسرة لأن علامة نصبه. لكن هل تعريف جمع المؤنث السالم ينطبق على صفة وصفات، أو لا بد أن تكون التاء والألف زائدتين ليكون جمع مؤنث سالم؟ على كل حال، هذه اللفظة يختلف فيها أهل العلم، هل هي تعامل معاملة جمع المؤنث السالم أو تكون جمع تكسير، لأن التاء من أصل الكلمة، والأكثر على أنه يعامل معاملة جمع المؤنث السالم. فكلام الأخ صحيح، الذي استدرك كلامه صحيح في الجملة، لكن الثاني لا يخطأ. ويراد به المعنى الصحيح، هو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، ليس كمثله شيء. من قال إن سمع الخالق مثل سمع المخلوق، نقول ليس كمثله شيء. ومن قال إنه ليس له سمع لأن إثبات السمع يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق، قلنا وهو السميع البصير، ففيه رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، مثل صفات هنا قدر مشترك بين السمع بالنسبة للخالق والسمع بالنسبة للمخلوق، وقل مثل هذا في بقية الصفات المشتركة، قدر مشترك لهذا الوصف أو في هذا الوصف بين الخالق والمخلوق، والمشترك اللفظي، المشترك اللفظي لا الاشتراك في الكيفية والمعنى. فللخالق من هذا الوصف ما يخصه، وللمخلوق من هذا الوصف ما يخصه، ليس كمثله شيء. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم الذين جعلوا عيسى بمنزلة الخالق ووصفوه بصفات الخالق وعبدوه من دون الله جل وعلا. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. لماذا؟ لأن المخلوق موصوف بهذه الصفات ووصف الخالق بها يقتضي مشابهة المخلوق للخالق. ولازم هذا القول أن لا يقال له حي عليم قدير. لماذا؟ لأن ممن ينفي الصفات لزوم المشابهة فيها يثبت هذه الصفات السبع التي منها الحياة والعلم والقدرة على ما سيأتي في كلام الأشعرية. فإذا قلنا أن السمع والبصر إثباته يقتضي التشبيه، قلنا الحياة والعلم والقدرة إثباته يقتضي التشبيه، فإما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع. وإثبات الشيء ونفي نظيره لا شك أنه تفريق بين المتماثلات. ولازم هذا القول أن لا يقال حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك من الصفات التي يختلف فيها هؤلاء مع أهل السنة. فإما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع، وهذا الكلام يوجه لمن يثبت البعض وينفي البعض، كمن يثبت الصفات السبع مثل الأشعرية. فإما أن تنفي الجميع أو تثبت الجميع. قال المعتزل نحن ننفي الجميع، قلنا لازم إثبات الصفات أو نفي الصفات يلزم منه نفي الأسماء، ليلزم منه أنتم تثبتون الأسماء، فيلزم من نفيكم الصفات أن تنفوا الأسماء أيضا. ثم بعد ذلك يوافقون الجهمية الذين يعبدون عدما لا وجود له في الخارج، إنما هو مجرد تخيل في الذهن، وإلا كيف يوجد شيء لا صفة له ولا اسم، ما له صفات؟ وش هو الشيء اللي ما له صفات؟
العدم.
العدم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. نعم.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت وبشروه
أطلق على المخلوق أنه حي، يخرج الحي، وهذا للمخلوق. نعم.
وبشروه بغلام عليم.
نعم، وصفه بأنه عليم، والله جل وعلا هو السميع
العليم.
نعم.
فبشرناه بغلام حليم،
وهذا في حق المخلوق، وجاء مثله في حق الخالق. نعم.
بالمؤمنين رؤوف رحيم،
هذا في حق المخلوق، وجاء نظيره في حق الخالق. نعم.
فجعلناه سميعا بصيرا. قال
كذلك كل على هذا المنوال.
قالت امرأة العزيز وكان وراءهم،
سمى نفسه بالعزيز وسمى عزيز مصر العزيز، امرأة العزيز. نعم.
وكان وراءهم ملك،
نعم، وسمى نفسه بالملك، وقال عن هؤلاء عن هذا الذي يأخذ كل سفينة غصبا سماه ملك. نعم.
أفمن كان مؤمنا،
السلام المؤمن المهيمن، من أسمائه جل وعلا. نعم.
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
وهذه أيضا جاء تسمية الرب بها جل وعلا. نعم.
ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء.
وإذا كانت المخلوقات تشترك في هذه الأسماء وتتفاوت من شخص إلى آخر، يشتركون في الصفات، المخلوقات تشترك في الصفات، الجمل له وجه والإنسان له وجه، هل يقتضي هذا المشابهة؟ البعوضة له وجه والقرد له وجه والحمار له وجه، والمخلوقات توصف بهذا الوصف، فهل هي متشابهة بهذا الوصف؟ وإذا كان هذا بين المخلوقات التي هي أقرب إلى التشابه مما بين الخالق والمخلوق، ووصف الرب جل وعلا وتسميته بهذه الأسماء لا يلزم منه المشابهة. وإذا كان المخلوق موصوف بهذه الأوصاف وبين المخلوقات الموصوفة بهذه الأوصاف من التفاوت، يعني لا يوجد فرق بين وجه البعوض أو بين وجه الجمل أو الفيل، هذا في المخلوقات المحسوسة التي كلها من ضعف، فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء؟ نعم.
وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
قال إذا هم أحدكم بالأمر، بدعاء الاستخارة المعروف، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، والعطف بثم يقتضي أن يكون الدعاء بعد السلام، وهذا يسأل عنه كثيرا لأن عطف بثم للتراخي. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أثبت له صفة العلم وكذلك القدرة والفضل العظيم، قال فإنك تقدر، أثبت له القدرة ولا أقدر، مع أن للمخلوق لديه قدرة تليق به تابعة لقدرة الله، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، مع أنه أثبت له العلم للمخلوق، لكن علم المخلوق بالنسبة لعلم الخالق هنا في باب المقابلة النفي لعلم المخلوق في مقابل علم الخالق. ما علمي وعلمك، يقول الخضر لموسى ما علمي وعلمك إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، لا شيء. إلى آخر الدعاء. نعم.
في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
والشاهد منه: بعلمك، بعلمك الغيب وقدرتك، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرت. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا شك أن الحياة خير للمسلم الذي يستغلها فيما يرضي الله جل وعلا، والموت خير لمن لا يستفيد من حياته ما يقربه إلى الله جل وعلا. وإذا تردد الإنسان وخشي من أن يفتن، وغلب على ظنه أنه قد يعرض له ما يصرفه عن طاعة الله ويفتنه عن دينه، يقول مثل هذا الدعاء. ولا يجوز له أن يتمنى الموت لضر نزل به، لكن كان لابد فاعل، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والأصل أن الحياة خير، لأن المسلم يزداد بها قرب من الله جل وعلا، كما جاء في حديث الذي استشهد ومات صاحبه بعده بسنة على فراشه، ثم رؤي الثاني في حال أفضل من الأول، لأنه صلى كم صلاة، صام كم يوم، وسبح وهلل وذكر الله وأحسن وتصدق، إلى غير ذلك من الأعمال التي تقربه إلى الله جل وعلا. لا شك أن طول الحياة خير للمسلم. خيركم من طال عمره وحسن عمله، فمن المقابل شركم من طال عمره وساء عمله. فهذه الأيام والليالي ظروف وأوعية تضع فيها ما شئت مما يقربك إلى الله ويرفع درجاتك عنده، أو العكس، فاختر لنفسك. الله المستعان. نعم.
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة.
هذا بالنسبة للمخلوق. نعم.
وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
أول زمرة تدخل الجنة على صفة القمر ليلة البدر، يعني التشابه في الصفة هل يقتضي المشابهة من كل وجه؟ هذه الصفة التي تدخل الجنة بدون عيون، نعم القمر ما فيه عيون لكنها مشابهة من وجه دون وجه، إذا تصور مثل هذا الاختلاف الكبير في المخلوق فماذا بين الخالق والمخلوق؟ لكنه الضلال وتلبيس الشيطان والبعد عن الوحيين وتعظيم الوحيين والاقتداء بهما واعتماد القواعد الكلامية والأسس المنطقية التي بنوا عليها علومهم وجرتهم إلى مثل هذا وعوقبوا بما وقعوا فيه. وإلا إذا جاء الرب جل وعلا يوم القيامة على الصفة التي يعرفها المؤمنون وسجدوا له لأنهم يعرفونه بصفاته، فما موقف هؤلاء الذين ينفون الصفات؟ هل يستطيعون أن يعرفوه وهم لا يثبتون له صفة؟ هل يسجدون أو لا يسجدون؟ هل يسجدون مع المؤمنين أو لا يسجدون مع الكفار؟
لا يسجدون،
هم نافوا عنه صفات، وش يعرفونه؟ ما يعرفونه بشيء. لا شك أن القول بنفي الصفات خطير جدا وقد يؤدي إلى مثل هذه النتيجة، لكن بالنسبة لهؤلاء المبتدع يعني عندهم تأويلات، وإلا فمآل القول خطير جدا. والأصل أن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعم.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت،
يعني لو قدر أن الكلام في إلزام الأشعري الأول والثاني في إلزام المعتزلي، يقول أنا ما أثبت شيء من الصفات عشان تلزمونني بما أثبت، قالوا تثبت الأسماء. نعم.
قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته
أو لا يثبتها مطلقا لا مجاز ولا حقيقة كالجهمية. نعم.
وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة.
قيل هذه الأسماء التي أثبتها الله لنفسه ليست له، إنما هي لبعض مخلوقاته. هل يأتي الكلام المعجز بمثل هذا يصف نفسه بصفات ليست له بل لبعض مخلوقاته ومبتدعاته ويسمى معجز؟ هذه مغالطات. مثل الآن بعض من يكتب الروايات ويتكلم ويتفوه بكلام قبيح جدا يلزم عليه إقامة حدود، ثم يقول لا أنا ما أنسب لنفسي ولا تكلمت على أن الذي فعلت هذا الفعل هي قصة، يبون كلام الخالق مثل كلام هؤلاء الفجرة، يثبت أشياء هم يقول ما هي بلي إذا أريد أن يلزم بها. إذا طلب للقضاء من أجل إجراء أحكام الله عليه قال له هذه قصة خيال مو بن اللي فعلت هذه الأفعال، وهو يصور وقائع وجرائم وحوادث دقيقة تفصيلية في أماكن معروفة وفي على أنه هو الفاعل، والقارئ لا يفهم غير ذلك. ثم إذا طلب لإجراء أحكام الله عليه قال: أنتم تعرفون القصاصين مثل الشعراء يقولون ما لا يفعلون. هل يمكن أن ينزل كلام الله على مثل هذا؟ قل لا، هو أطلق على نفسه أنه حي وعليم وقدير، لكن المقصود بذلك بعض مخلوقاته، ما هو المقصود. نسأل الله العافية. نعم.
قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب،
خلاص انتهى، هذا ما معه ليس معه نقاش، هذا ألحد وانتهى، نفى وجود الخالق، هذا ليس لنا معه كلام ولا يمكن أن يناقش بأدلة. فإذا قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، انتهينا من هذا خلاص، وليس معه كلام وليس لديه أدنى شبهة يمكن أن يحاور عليها. نعم.
قيل له: معلوم بصريح العقل أن
الآن يناقش من جهة العقل، لأن الذي لا يشترك معك في الدين ولا يتدين بما تتدين به من الأصول في تلقي العلم، هذا ما بيجمعه إلا العقل. الذي لا يعترف بكتابنا بالقرآن ولا بسنتنا، كيف تورد عليه أدلة من الكتاب والسنة؟ هذا ليس له معنى اشتراك إلا فيما القدر المشترك الذي ركبه الله في جميع المكلفين من العقلاء، يناقش بالعقل. نعم.
قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه.
وهذه صفة جميع المخلوقات، صفة جميع المخلوقين، لا بد أن يكون حادث وموجد من عدم، وفقير محتاج إلى غيره، لا يمكن أن يوجد مخلوق يستغني بنفسه عن غيره. ولو تصورت رئيس أعظم دولة وأقوى دولة في الدنيا، هل يمكن أن يستغني بنفسه وينفك عن هذه الصفات؟ لا، مستحيل. وأدنى شيء، أضعف مخلوق يؤثر على هذا المخلوق الذي يرى في نفسه أنه أعظم رجل في الدنيا. شو النمرود لما سلطت عليه البعوضة، وش صار له؟ وش صار وضعه وهو يظن أنه يحيي ويميت، ومع ذلك البعوضة التي لا تزن شيء صار لا شيء، بل العكس، العدم خير له من الوجود. هذه صفة المخلوق. وبالمقابل لا يبد أن يوجد المخلوق اسم مفعول من الخلق الذي هو أصل المادة، والمخلوق لا بد له من اسم الفاعل الذي هو الخالق. وقل مثل هذا في الصفات المتقابلة التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم.
والشيء
قيل له معلوم بصريح العقل بعد بسطرين، وإما مخلوق مفتقر إلى خلق.
إيه.
هل العبارة صحيحة أو وإما مخلوق ولا مفتقر إلى خلق؟
حادث كائن بعد أن لم يكن، يعني تريد أن القسمة عندك، وأما غير مخلوق ولا مفتقر تريد أن تتمم القسمة بقسم وسط مخلوق غير مفتقر. معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق. هذه متقابلة، ما في أشكال، ما في شيء. نعم.
صلى الله عليه. والمخلوق والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا.
يعني اشتراكهما في الوجود لا يعني أن وجود هذا مثل وجود هذا، وجود هذا مع الوجوب الذي لا يحتمل النقيض، ووجود ذاك مع الإمكان الذي يحتمل النقيض في أي لحظة، في أي لحظة هذا موجود يمكن أن يعدم، وذاك موجود لكنه واجب الوجود لا يمكن أن يطرأ عليه النقيض. نعم.
ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجود.
وهنا يجتمع
التناقض
الضدان، ولا اجتماع الضدين محال. نعم.
فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل.
اتفاقهما من وجه والوجه اللفظي بخلاف اتفاق الحقيقة والكيفية،
فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
وإذا وجد اشتراك في الأسماء بين المخلوقات مع عدم التماثل في الكيفيات وهي مخلوقة، فكيف لا يتصور مثل هذا التباين بين الخالق والمخلوق؟ ذكر في الجنة أشياء مسمياتها موجودة عندنا في الدنيا، وليس في الجنة وليس في الدنيا مما في الجنة كما يقول ابن عباس إلا الأسماء، ما في اشتراك في كيفياتها. لحم طير ما يشتهون، هل هو مثل لحم الطير اللي عندنا؟ ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء، وهذا بين مخلوقات يعني يتصور فيها الاشتراك، فكيف بما بين الخالق والمخلوق من هذه النسب؟ نعم.
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم.
نعم، بالاشتراك اللفظي المجرد عن المعاني، وهذا الذي يؤدي إلى التفويض الذي يقول به المفوضة. نعم، نقول الله جل وعلا سميع بصير، لكن ليس لهذه الألفاظ معاني، إنما هو مجرد اشتراك لفظي مجرد عن المعاني، وهذا يختلف عن إثبات أهل السنة للصفات ونفي الاشتراك المعنوي في الكيفيات. السنة يثبتون الصفات، لكن كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني لها معاني، ليس لا نقول ليس لها معاني. الذي يقول مجرد اشتراك لفظي مجرد عن المعاني هؤلاء المفوضة، قل ليس لها معاني، تمر كما جاءت، وهذه أثرت عن السلف بمعنى أنه لا يتوسع في معانيها حتى لا نقع في التشبيه، احتياطا للعقيدة واحتياطا لتنزيه الله جل وعلا وعدم تشبيهه بالمخلوق، وإلا لها معاني. الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفرق بين الإثبات الذي يليق على ما يليق بجلال الله وعظمته، وبين الإثبات مع التفويض الذي هو مجرد عن المعاني. وأنا ذكرت في مناسبات، وقد مع الأسف أنه أثير في بعض المواقع، أن طريقة السلف التفويض، هذا مو بصحيح. السلف يثبتون المعاني وينفون الكيفيات. الاستواء له معاني في لغة العرب وتثبت لله جل وعلا، لكن الكيفية التي تشابه استواء المخلوق هذا المنفي. يعني فرق بين من يقال له شخص في المشرق أو في المغرب عالم من العلماء، عالم من بني آدم اسمه زيد، وش تفهم من هذا العالم؟ تفهم منه مثل الناس، له الصفات المثبتة للناس، لكن أنت لا رأيته ولا قيل لك أنه يشبه فلان، ما تقدر أن تثبت الكيفية بدقة، لكن تثبت إجمالاً أنه مثل الناس، يمشي على رجلين وله عينين وله كذا وكذا، تثبت له ما يثبت للناس. المفوضة يقولون هذا الشخص الذي ما رأيناه ولا رأينا نظيره واسمه زيد، ما عندنا فرق بين زيد وديز، عكس زيد، لا يدلنا على هذا اللفظ على زيد على أي معنى من المعاني. لكن أنت لما تسمع أن عالم من بني آدم يقال له زيد، وش تبادر لذهنك؟ إحنا مثل الناس. ها؟ هذا معنى الصفة التي توجد في أصل اللغة التي يشترك فيها كل من يوصف بهذه الصفات، ويبقى أن كل أحد له خصائصه. أنت لا تدري هو طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسمر ولا، ما تدري عن الكيفية، لكن المجمل تعرفه بالإجمال. وهذه الأسماء والصفات مثل الاستواء لله جل وعلا، هل تقول أن هذه كأنها كلمة أعجمية ما أفهم منها شيء، أو من مقتضى لغة العرب لها معنى ومعناها معلوم، لكن كيفيتها التي أريدت من هذا اللفظ لله جل وعلا الله أعلم بها. لماذا؟ لأننا لم نرى ولا نرى الشبيه الذي يشابهه، وما يمكن أن تصف شيء إلا برؤيته أو رؤية شبيهه، ونحن لم نرى ولم نرى الشبيه وليس كمثله شيء، من أجل أن نعرف الكيفية. فأصل اللفظ عربي وله معنى في لغة العرب، الاستواء معلوم لكن الكيف مجهول. نعم.
الاشتراك اللفظي هنا غير ما يريده أهل الأصول عندما يقولون هذا مشترك
له. بيبينه المال. نعم. نعم.
قول المفوض يا شيخ، هل يقول فيه من التعطيل حقيقة؟
هو في حقيقة تعطيل. إيه؟ نعم.
وطائفة ظنت أن،
لأنه في النهاية لا يتخيل شيء، لا يتخيل شيء. يعني في فرق بين زيد ودايز، بينهم فرق، فرق كبير. أنت يقول لك دايز وأنت ما تعرف معناه، وش يبين ينقدح في ذهنك شيء؟ ما يمكن ينقدح في ذهنك شيء. لكن زيد مجرد ما تسمع الكلمة بينقدح في ذهنك المعنى والحقيقة، لكن كن هذه الحقيقة وكيفية هذه الحقيقة اللي تخفى عليك. وهذا مثال تقريبي، وإلا والله جل وعلا لا يمكن أن يشبه بشيء من خلقه ولو من وجه. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحديث ومورد
حادث. قديم وحادث،
صلى الله عليه، وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب.
نعم. إذا المشتري مثلا، إذا وصفت الخالق بما أثبته لنفسه مثل السميع، وأثبت للمخلوق السميع، هنا قدر مشترك، هل هو مثل القدر المشترك في لفظ المشتري بين المبتاع الذي يشتري سلعة والكوكب؟
لا.
ها؟
لا،
مو صحيح. لا، لك ما بينهم نسبة إلا بمجرد الاسم الخالي عن المعنى، ما يشتركون في شيء من المعنى ولا واحد بالمليون. بينما السميع معروف في نوع اشتراك، وإن كنا لا ندرك قدر هذا الاشتراك. سبحان من وسع سمعه والأصوات، كما تقول عائشة في قصة المجادلة. نعم.
كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها
حيث وجد التفاوت والتباين في المخلوقين. أي لو تصورت شخصين هم أعلم من في البلد وتخرجوا من مدرسة واحدة بتقدير واحد، هم الأول مكرر، هل تستطيع أن تقول علم هذا مطابق العلم هذا؟ مستحيل. تقول أخلاقهم مثلا واحدة، هل يمكن أن يتصور أن يستووا في الأخلاق وفي صفة من الصفات مطابقة؟ ما يمكن. وهذا التباين موجود في المخلوقات أو في المخلوقين مع اتحادهم في الظاهر باختبارات على مستوى 8 فصول ومعدلات ومواد واحدة وأساتذة درسوهم واحد متفقون كلهم، ما هذا درسوا فلان وهذا درسوا فلان، أساتذة واحد والمقررات واحدة والمعدلات واحدة وتخرجوا بنسبة واحدة، هل تقول إن علم هذا مثل علم هذا؟ نعم. وإذا كان هؤلاء في المتقاربين، هذا في المتقاربين، فكيف بالمتباينين؟ وإذا كان هذا في المخلوقين فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ والله المستعان. نعم.
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذه بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا.
صاروا على طرفي نقيض، صاروا على طرفي نقيض، هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال، ووفق الله أهل السنة وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ولم يقعوا في محظور التشبيه ولا في محظور التعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه،
لكنهم بالغوا في هذا التنزيه حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من عبادة شيء لا حقيقة له. نعم.
ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه، واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء.
ويشار. نعم. وإذا أردت أن تثبت هذه الألفاظ في ذهنه فأشر إليها مع النطق به، قل له هذا لبن، خلاص يثبت في ذهنه، وهذا خبز إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، هذا أب تشير إلى أبيه وهذه أم إلى غير ذلك. فإذا اتفق اللفظ الذي يعبر عنه بالحروف مع وجوده في الذهن مع وجوده في الخارج مع وجوده في الخارج وتطابق ما في الذهن على ما في الأعيان اتفقت الحقيقة ورسخت في ذهنه ولن يقع فيه خطأ فيما بعد. لكن لو أخذه نظري قيل له خبز ما رأه في عمره كله، مثل ما يرد علينا بعض الألفاظ في بعض الكتب ونشك ما هي، هل هي مأكولة، هل هي نبات، هل هي جماد، ما ندري وش تمر علينا الكتب نختلف فيها. الآن الحمار الأهلي يختلف فيها أحد منكم؟ ها؟ ما يختلف فيها لكنكم رأيتموه، لكن حمار الوحش ينازع فيها الآن، كثير منهم الناس من متفقين على أنه هو المخطط، هذا بظهر من ينازع فيه. لماذا؟ لأنه مو متداول بين الناس، هم متداول لا يعرفونه إلا بمجرد السماع أو بقراءة الكتب التي ما فيها تصوير. كتب الحيوان تصف لك لكن ما فيها تصوير، ما طابق ما في الذهن ما في الأعيان، فيحصل بذلك هذا الاضطراب. أما ما يتفق ما في في الذهن مع ما في الأعيان هذا لا يختلف في شيء، لا يختلف بحال من الأحوال. يبقى أن هناك أشياء هي في الأذهان وجاءت بها النصوص، دور المسلم فيها أن يبحث عن شبيه ونظير لتثبت أو يرضى ويسلم. خلاص يرضى ويسلم، يرضى ويسلم على بقدر ما بلغه من السمع. نعم.
ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية، وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ.
ولكن يعرف المعنى.
وش اللي معك طبعا؟
عندك؟ لا.
طبعا الشيخ محمد ناصر.
وش؟
ولكن لا يعرف.
شو محمد؟
ناصر الدين الألباني.
إيه. عطينا بين قوسين. يعني أنه موجودة في بعض النسخ والمعنى يقتضيها. أحيانا عندك اللفظ تعرف اللفظ ولا تعرف حقيقته، وأحيانا تعرف الحقيقة ولا تعرف اللفظ الذي يدل عليه. نعم. فكيف تتوصل إلى ما تجهل؟ عندك لفظ تبي معنى هذا اللفظ، أو عندك معنى تريد اللفظ الذي يدل عليه. هناك كتب ألفت لهذا وكتب ألفت لهذا، كتب اللغة مفرداتها ومتنها تستدل بها بالألفاظ التي تحفظها على المعاني بواسطتها، لكن عندك ولد الضبع وش يسمى؟ عندك ولد ضبع تبعي وش اسمه ذا؟ أو ولد الذئب أو ابن الأسد عندك معنى، لكن ما تدري شو اللفظ اللي يدل عليه. هناك كتب أيضا، فتتوصل إلى ما تجهل من خلال هذه الكتب. عندك كلمة غريبة مشكلة، من القرآن يوجد كتب في غريب القرآن، من السنة يوجد كتب في غريب الحديث، من اللغة يوجد كتب تشرح لك الغريب من العلم، وقد يوجد لهذا اللفظ أكثر من معنى. فكيف تحدد المعنى الذي تريده؟ تنظر في سياق هذه الكلمة، كيف وردت، شلون سمعتها أنت، من أي شيء، وكيف سيقت، تجد ما يدل عليها من خلال المعاني الموجودة. يعني طالب العلم لا يشكل عليه شيء، لكن أحيانا الكسل يكون عنده أشياء مشكلة ولا يراجع. عندك كتب في فقه اللغة تحدد لك أسماء هذه المسميات التي لا تعرفها، فإذا توافر عندك المسمى مع الاسم ثبت في ذهنك أن تعرف، إذا رأيت قلت هذا ولد أسد، لكن وش اسمه؟ تروح مثلا لفقه اللغة الثعالبي، أو تروح للمخصص لابن سيدة، أو الكتب اللي تبحث في هذه الأمور. فإذا تضافر ما في الذهن من اللفظ على ما في الوجود في الأعيان من الحقائق، مثل ما يعلم الطفل الألفاظ، وأول ما علم الله آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء من المخلوقات، من الأمتعة، من جميع ما يحتاج إليه. نعم.
صحيح. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل
بلا. أحيانا يكون الشخص يعرف الشيء وعنده له في اسم يعرفه، اسم عرفي في بيئته في بلده، وله أسماء أخرى عند أناس آخرين هو لا يعرفها، ناس زائرين لهم أسرة ثانية، والأسرة هذه يسمون القط قطو، وهذول يسمونه بس، ولد الأسرة المزورة قفلوا الباب عن القطو، قالوا بالقطو عندهم ذولا بزر ما يستدوش القطو، قالوا الله ما أطلع إلى نشوف وشو ذا، هو يعرفوا عندهم مثله، لكن اللفظ يختلف، ما يمكن نطلع خلاص، قالوا بنمشي، قال ما نمشي إلا نشوف وشو ذا القطو، ويوم شافوا قال هذا هو. جاء فيه مسابقة في إحدى القنوات وقال وجاب البيت، من يصنع المعروف في غير أهله يلاقي بمثل ما لاقى مجير أم عامر، ويسأل عن أم عامر والشيء، أم عامر والشيء، ما قالوا الضبع، معروف أنه الضبع. الحاضرين كلهم اللي يسألون ما جاوبوا، قام واحد قال أجعيره، قال خطأ، لأن هذا ما يدري وش المعنى، ما يدري إن هذا اسمه عندهم، الجواب صحيح لكن هذا ما يدري، وذاك ما يدري وش الاسم اللي عند هذا. فإذا تطابق الاسم الأصلي مع الاسم العرفي مع الحقيقة الواقعة في الأذهان خلاص انكشف كل شيء، ولا يقع مثل هذا المسكين، خلاص جوابه خطأ وهو صحيح. في مثل هذه الأمور لا بد من، لا سيما في الأمور المهمة، ولا مثل هذه الأشياء أمرها سهل، يعني هناك أمور مهمة قد يتحدث بها أهل العلم وأنت ما تعرف حقيقتها عند أولئك، يعني في كتب مؤلفة في المغرب أو في الأندلس يتداولون ألفاظ لا يعرفها أهل المشرق والعكس، تفوت عليهم وقد يخفى عليهم معنى الكلام. ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم عنده شيء من الإحاطة بهذه الأمور وهذه المصطلحات. وأنا جبت هذه الأمثلة لنستدل بها على ما وراءها مما يهتم به في العلم، أما بالنسبة لأمور الناس العادية أمرها سهل. نعم.
وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما
المترف يعرف معنى الجوع، ولذلك شرع الصيام. ولا يعرف العطش، كل شيء متوفر عنده، ولذلك شرع الصيام ليعطف على إخوانه الذين يتصفون بهذه الصفات. نعم.
فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه.
يعني من الطرائف أن معلما يعلم بالإشارة مع اللفظ، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ثم يقول للطالب اقرأ ألم نجعل له، ومن يشير إلى عينيه يقول عينين، ثم يشير إلى لسانه وشفتيه. فماذا قال الطالب؟ إنه ما ضبطه إلى الآن، ما بعد ضبط اللفظ، يريد أن يقرن له اللفظ بالإشارة. عينين معروف، مش بيقول، ولسانا اللسان أيضا معروف، وش قال عن الشفتين؟ برطمين. لكن إذا أخطأ وضحك عليه المدرس وضحك عليه من حوله، خلاص ما عاد ينسى مرة ثانية، خلاص يبي يضبط ويتقن إن شاء الله. وهذا مراد المؤلف، أن معنى التركيب ومعرفة الألفاظ بالإشارة وتضافر وجود ما في الأذهان وتطبيقه على ما في الأعيان، هذا اللي يثبت العلم. لكن ماذا عن نفاة الأسماء والصفات؟ هل يستطيعون أن يثبتوا شيئا مما يتعلق بالله جل وعلا، أو هم ينفون ما في الأعيان؟ ما في شيء إلا في الأذهان عندهم، لا يمكن أثبت عندهم شيء. نعم.
وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه
ليست مما أحسه وشهده بعينه. فيه دويبة معروفة في بعض الجهات يسمونها الصقنقور، معروفة ولا من معروفة؟ يوم بحثنا في حياة الحيوان قال هي دويبة ثلاثة أشبار أو أربعة توجد في دمياط والهند. أربعة أشبار يعني متر، وهي ما تجي شبر واحد. نعم، هذا اللي ما عنده شيء منها ولا يعرف عنها شيء يراجع حياة الحيوان وبيعرف حكمها، هل تؤكل أو لا تؤكل، وهل وإذا استعمل فيها قياس الشبه هل تقاس بالضب أو تقاس بالوزغ. الآن ما اتفقوا على حقيقتها لأنها غير موجودة في بلادهم، فكيف يصلون إلى حقيقتها في الأذهان في الأعيان؟ بينما هناك كثير من الحيوانات معروفة ومتفق عليها ما يختلف فيها، لكن الإشكال في الذي تتفاوت حقائقها من بلد إلى آخر، مثل ما قلنا في هذا عند العطارين يبيعونه بكل بساطة، يبيعونه ويمكنه بعد ما يذبح كامل ميت. تعرفه أبو عبد الرحمن؟ ها يجوز أكله ولا لا؟ لا لا لا، ما هو برماي، الصحاري موجود. الله ما أدري عشان نشوف بها النفط. ها وكثير في الرمال كثير، ويندس في الرمل يدخل داخله، لكن يوكل ولا ما يوكل؟ لأن العطارين يصفونه دواء وعلاج. وش الراجح فيها، يوكل ولا ما يوكل؟ ما عندك مالك، حنا عندنا حنابل حنا، ولا مالك ما عنده مشكلة، مالك ما عنده مشكلة يأكله ما فيش كال. أنا أقول مثل هذه الحقائق التي لا توجد في بعض الأماكن لا يمكن أن يصلوا حتى إلى حكمها، وهي الآن موجودة عند العطارين يبيعون محنطة ويصفونها علاج. فهذا من الذي معنا، يقول وإن كانت المعاني التي تراد تعريفه ليست مما أحسه وشهده بعينه. عرفنا أن القط مشهود ومشاوع، كلنا يعرفوه يتفقون عليه، لكن قد يختلفون بعض أسمائه. لكن مثل هذا الصنقور بعض الناس ما شهده ولا أحسه، وتتفاوت فيه التفاوت حقيقته من بلد إلى آخر. هذا اللي يقول أنه شبرين أو ثلاثة يعني متر كامل، هل هو يقصد الموجود عندنا وفي بعض البلدان أنه لا يزيد على شبر أو لا، قد لا يصل إلى شبر؟ ها صغير إيه؟ وين
في دمياط
يعني بهذا الاسم. نعم، ولذلك يختلفون في جزاء الصيد، إذا قرئ الصيد نظريا في الكتب فبعضهم يقول فيه كذا وبعضهم يقول فيه كذا، لأنه تصوره على تصور، والثاني الشارح أو المحشي عنده تصور آخر فيقول لا ليس فداؤه بكذا إنما فداؤه بكذا. لماذا؟ لاختلافهم في حقيقته، وإن كان الاسم متفق عليه. نعم،
فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور، والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر.
هذه موجودة أصولها في لغة العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام والشرع أثبت هذه الحقائق الموجودة وزاد عليها قيود لتنتقل الحقيقة من اللغوية إلى أن تكون شرعية. نعم.
وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها. وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
يعني هؤلاء يعلمونهم العلم وأولئك يعلمونهم المبادئ التي يحتاجون إليها. نعم.
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك
وما احتاجوا إلى تفصيل لأنهم يعرفون من لغتهم ومن واقعهم أن عاد مثلهم من بني آدم ويعرفون أن هذه الريح مثل الريح التي تهب عليهم وإن كانت الرياح متفاوتة وريحهم التي تدمر كل شيء أنها من نوع خاص. نعم.
وكذلك غرقوا فرعون في البحر وكذا
يعني الريح التي أهلكت عاد التي تدمر كل شيء. هل يمكن أن يسأل سائل كم بلغت درجتها وسرعتها؟ نعم. نحتاج إلى هذا أن نقول أنها مهلكة أو غير مهلكة؟ دمرت كل شيء وانتهى الإشكال. تصور فيها أعظم سرعة. نعم.
وكذلك غرقوا فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب
ليتم الفهم ويتم الإدراك ويتم معرفة مطابقة المعنى الذهني للوجود الحسي في الواقع. نعم.
فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم.
يعني مثل ريح عاد لا نحتاج إلى ذكر الفارق الذي بين تلك الريح وبين الأعاصير العاتية التي دمرت وأهلكت أمم من المتأخرين وما دونها في الأثر، ما نحتاج إلى أن نوجد مقارنات لأن هذا معروف وهذا معروف، والنسب بينها بحسب الأثر المترتب عليها. نعم.
وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا،
يعني كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نحتاج إلى بيان الفارق. الله جل وعلا ذكر لنا الأسماء وذكر لنا الصفات المضافة إلى الله جل وعلا، لكن نحتاج إلى ذكر الفارق لئلا نقع في المحظور من التشبيه والتعطيل، ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، احتاجنا لذكر الفارق. نعم.
بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
حسنا.